الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاتجاه الأول من الاتجاهين اللذين قلنا إنهما يفسران السببية والعلاقة الموجودة بين الألفاظ والمعاني، والذي أطلقنا عليه اسم اتجاه المناسبة الذاتية أو السببية الذاتية، ونسب كما قلنا إلى الصيمري وجماعته. حاصل هذا الاتجاه أن اللفظ بطبعه يدل على معنى مخصوص، فالمناسبة التي بين اللفظ والمعنى نابعة من ذات اللفظ، فليس هذا التلازم بين اللفظ والمعنى نتيجة عامل خارجي عنهما، بل ذات اللفظ بما فيه من الحروف وما هي عليه من الترتيب والصفات يقتضي المعنى، فلا تصل النوبة مع ذلك لافتراض عامل خارجي نسميه الوضح أو نسميه شيئا آخر. فالألفاظ بذاتها تقتضي المعاني. طبعا هذا أحد تفسيراتين ذكرت لهذا القول، ولعله هو التفسير المشهور لهذا الاتجاه. هناك تفسيرات أخرى ناشئة من محاولة الجمع وإرجاع النزاع إلى كونه نزاعا لفظيا، يعني بعضهم هكذا حاول أن يقول هذا القول ليس به من قائل أصلا لا قائل به، النسبة ليست صحيحة، لا يوجد قائل به، لا نظن عاقلا فضلا عن فاضلا أن يلتزم به. لذلك حاولوا أن يوجدوا تأويلات له، لكن طبعا الآن هذا خارج عن محل اهتمامنا فعلا، لأن باعتبار أن البحث لا يتسع لذلك، نكتفي نحن بهذا التفسير الذي ذكرنا، وهي أن اللفظ له طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الخاصة ناتجة وناشئة من خصوصيات الألفاظ، من خصوصيات الحروف التي هو يتكون منها، من تكوين الحروف، من صفات الحروف، مخارج الحروف، ترتيب الحروف إلى ما هنا، هذه الطبيعة الخاصة تجعله مائلا نحو معنى خاص. يقتضي ذلك المعنى الخاص سببا، أو تجعله سببا لتصور ذلك المعنى الخاص بعينه. هذا الاتجاه أورد عليه في الكلمات بإيرادات عديدة، نشير إلى بعضها ثم نتعرض للاعتراض الذي ذكره المصنف، لأننا نلاحظ أن المصنف عدل عن الاعتراضات المشهورة على هذا الاتجاه إلى اعتراض آخر، لذلك كان لابد من الإشارة إلى أنه، ولو إجمالا، أنه ما هي تلك الاعتراضات ولماذا عدل المصنف عنها. من جملة الاعتراضات التي ذكرت أن لازم هذا القول هو امتناع تعدد اللغات، فإنه إذا كانت الألفاظ بذاتها تقتضي المعاني فإن المعاني لا تنفك عنها. إذا الألفاظ تقتضي المعاني بذاتها فإن المعاني لا يجوز أن تنفك عنها. فكيف حينئذ نتعقل وجود لغات متعددة؟ طبعا أنا حأتركه هيك على إجمال وأنتوا وضحوا. من جملة الاعتراضات أن لازم ذلك امتناع الجهل بمعاني الألفاظ في كل اللغات، أو في لغة عفوا، في لغة واحدة فضلا عن جميع اللغات. لا فضلا ما بتصح، في جميع اللغات بل في لغة واحدة. نعم، لأن اللفظ إن كان بذاته يدل على المعنى فهذه الدلالة لا تنفك عن اللفظ، تصبح ذاتية لللفظ، ذاتي الشيء لا ينفك عنه، مع أننا نجهل سائر اللغات بل نجهل كثيرا من دلالات الألفاظ في اللغة التي ننتمي إليها. هذا الوجه الثاني بعد الفراغ عن الوجه الأول. يعني إذا بنينا على أنه توجد لغات متعددة، إذا لم نتمم الوجه الأول وأنه يمتنع تعدد اللغات وقلنا بأنه يوجد لغات متعددة، فنقول يمتنع حينئذ الجهل بسائر اللغات، بل يمكن أن نفرض الوجه الثاني حتى لو كان لدينا لغة واحدة فقط. لأننا نقول أننا بلا شك ولا ريب كثير من ألفاظ اللغة العربية نجهل معانيها، مع أنه لو كانت دالة على المعاني بذاتها لما أمكن الجهل حينئذ، لما تخلفت الدلالة عن اللفظ، أينما وجد اللفظ كان دالاً لذاته بذاته، ولما احتجنا إلى تعلم، والحال أن حصول الجهل والحاجة إلى التعلم مما لا ينبغي التشكيك في حصوله.
طبعته عنده جهل باللفظ وجهل بالمعنى.
كيف جهل باللفظ يعني؟
أو رح يسمعه.
لو سمعت لفظا فيفترض أن ينتقل ذهنك أو يفترض أن تحصل الدلالة مباشرة على ذلك،
لأنه طبيعة اللفظ،
لأن اللفظ بذاته له الدلالة، دلالة ثبوت الدلالة له على هذا المعنى الخاص، ذاتي ذاتي الشيء لا ينفك عنه.
ضروري ينتقل بالمعنى، بل كنت كمان جاهل بالمعنى.
هني المدعى شيخنا شو هو؟ إنه نحن هذا اللفظ، لفظ الميم والألف والهمزة، هذا اللفظ مجرد الالتفات إلى ذاته اللي هو الميم والألف والهمزة بهذا الترتيب بهذه الوضعية، مجرد ذلك كاف في حصول دلالته على هذا المعنى الخاص. من جملة الاعتراضات التي أثيرت أيضا أنه لا شك ولا ريب في أن واقع اللغة يكذب هذا الاتجاه، فإننا بحسب واقع اللغة نجد مثلا ألفاظا مشتركة بين الضد وضده، أو بين النقيض ونقيضه،
نقيض بمعنى ضد اللغة،
كالمولى مثلا. نعم صحيح، كالمولى الذي يقال إنه مشترك لفظيان بين السيد والعبد، أو الجون المشترك بين الأبيض والأسود وما إلى ذلك، أو القرء المشترك المدعى اشتراكه بين الحيض والطهر إلى آخره.
حتى بتم الإشكال.
فلو كانت المناسبة ذاتية لكانت ذات الشيء تقتضي الشيء وضده، وهذا تناقض في الذات، تهافت في الذات لا يمكن المصير إليه. ذات واحدة تقتضي المتنافيين المتكاذبين لذاتها لا بعامل خارجي، هذا يعني أن هذه الذات غير منسجمة مع نفسها، إذا صح التعبير. هذا يعني أن الذات متكاذبة في حد نفسها، نعم، منفصمة شخصيتها. المهم، فإذا هذا لا شك ولا ريب في أنه موجود قائم في اللغة، فواقع اللغة حينئذ يكذب ذلك. ما وضح عندها؟ يعني نحن عم نقول مثلا، أنت عم تقول أنه لنفترض لفظ ما بخصوصيته يقتضي هذا بذاته لا لسبب آخر خارج عن ذاته، يقتضي هذا الماء، يقتضي معنى الماء السائل الخاص. الآن أنا أتيك بألفاظ، الآن جون، جون هذه الجيم والواو والنون، الجيم فالواو فالنون مثلا، بهذه الحالة بهذه الوضعية، إن كان يقتضي الأسود لذاته فكيف يقتضي الأبيض؟ كيف يجوز للذات أن تقتضي الشيء وضده؟ إذا الذي ينسجم مع ذات جون هو الأبيض، فكيف صار ينسجم معه لذاته أيضا الأسود الذي هو ضده الأبيض؟
هو تستخدم في اللغة جون للأبيض والأسود؟
إيه، مش تستخدم، مش بس استعمال، موضوع يقال، يقال مشترك لفظي، يعني مثل لفظ العين، بس غاية الأمر أنه موضوعا للشيء وضده.
بس بلكي ممكن يرد هون، نحن ما نعرفش بالوضع، نحن بنقول الجون يقتضي الأسود.
يعني ما عندهم شيء اسمه وضع بحسب الفرق، لكن نحن عندنا أن استعمال جون مثلا بحاجة إلى القرين في أحد معنيه بحاجة إلى القرينة المعينة، هذا لا كلام فيه، فهذه القرينة فاشتراكه مسلمة. غاية الأمر أنه على كلامه مشترك باقتضاء من المناسبة الذاتية بين الشيء وضده. من جملة الاعتراضات مثلا أن واقع اللغة أيضاً يكذبه. شوف الإشكال الثالث والرابع، الإشكال الأول والثاني شو كانوا أصلاً؟
أول والثاني لازم هذا يكون امتناع تعدد
نعم. على كل حال تأملوا بعض هذه الإشكالات ثبوتية، بعض هذه الإشكالات إثباتية. الاعتراض الرابع هكذا، أن واقع اللغة يكذب هذه الدعوة أيضاً، فإنه مثلاً باب الأعلام الشخصية، مما لا شك ولا ريب في أن العلم الشخصي كمن يسمي مولوده علياً مثلاً، فإنه علي قبل حصول التعيين من الآب والتخصيص من الآب لم يكن يفهم منه هذا المعنى. هذا المعنى إنما صار يفهم منه وصار اللفظ دالا عليه بعد حصول التعيين والتخصيص. فلا يوجد قبل التعيين خصوصية ذاتية لللفظ تقتضي هذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك فلا نقول حينئذ بالمناسبة الذاتية، وإذا انتفت المناسبة الذاتية وأن يكون اختصاص اللفظ بالمعنى ناشئا من نفس ذاته، كان لابد حينئذ من أن نفرض أن هذا الاختصاص ناشئ من أمر خارجي، من عامل خارجي، وهذا العامل الخارجي هو الذي نسميه الوضع، فثبت الاتجاه الثاني. طبعاً هنا قبل أن أشير إشارات سريعة، لا أريد أن أدافع أو أن أرد هذه الاعتراضات، أريد أن أشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه بحسب التفسير الذي فسرنا به دعوة المناسبة الذاتية يرون أن الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى حينئذ هي من قبيل الدلالة الطبيعية، والدلالة الطبيعية قد تختلف وقد تتخلف.
تعدد اللغات
لا يرد حينئذ أنه يمتنع تعدد اللغات مثلا.
حتى الإشكالات مبيت.
لا يرد مثلا أنه يمتنع الجهل.
بس كيف هل تزبن هي ذاتية بصورة طبيعية؟ ماذا دي لا تتخلف ولا تختلف؟ بصورة منظر طبيعية تختلف
وتتخلف. المناسبة ذاتية يعني المناسبة بين طبع اللفظ وبين ذات المعنى.
شيخ أنا بصرح هيك يعني؟
ها؟ يعني نحن إذا بدنا نشوف هذه الدلالة هي من أي قبيل عندهم؟ ليست دلالة وضعية كما لا يخفى، إنهم غير قائلين بالوضع.
مش عقلية.
ها؟ فيدور أمرها بين أن تكون دلالة عقلية وبين أن تكون دلالة طبعية. هم ليسوا قائلين بالدلالة العقلية، لأنهم لا يرون العلية والمعلولية. لأن التلازم بين اللفظ والمعنى والسببية بين اللفظ والمعنى ليست سببية خارجية كما أشرنا، ليست سببية خارجية كما هو الحال بين النار والدخان، وإنما هي سببية ذهنية. فيقال حينئذ هذه الدلالة من قسم الدلالة الطبعية، أن طبع اللفظ طبع الحروف، الحروف لها طبيعة. وأصلا هني يعني بفحوى الدعوة عندهم هكذا يوجد تصريح بطبع اللفظ مثلا، فاللفظ بطبعه دال على هذا المعنى، فالدلالة طبعية. إذا كانت طبيعية يجوز أن تختلف، يجوز أن تتخلف، يجوز أن تختلف السلائر، يجوز أن تختلف الأعراف، يجوز أن تختلف الأمم والشعوب، لا مانع من ذلك. لذلك تعددت اللغات، لذلك يتسنى لنا الجهل. أنا مثلا أعلم بهذه المناسبة الذاتية في العرف الذي أنا فيه، أو بحسب العرف طبع اللفظ في العرف الذي أنا أعيش فيه، في المجتمع الذي أنا أعيش فيه يقتضي هذا المعنى. في مجتمع آخر قد يكون له دلالة أخرى واقتضاء آخر ومناسبة أخرى، فيتصور ويتأتى حينئذ. نستطيع أيضا أن نفسر على هذا الأساس بعض ظواهر الاشتراك اللفظي. لنفترض أن الجون الموضوع للأبيض والأسود في قبيلة كان للأبيض وفي قبيلة أخرى كان للأسود مثلا،
وضع قبيلة وضع
قبيلة ليس وضعا، أنني ما بقوله بالوضع، مناسبة، مناسبة ذاتية. جاي ما عم أقول أني تندفع كل، أنا عم بلفت، عم أقول هناك إشارة ينبغي أن نلتفت إليه. وهذه الإشارة التي ذكرتها أخذها المصنف بعين الاعتبار. هلا أبين بعد شوي. مثلا من جملة ال
شو بصير رأيي هني هلا؟ شو بنقول إن أصحاب القول شو؟
بالمناسبة الذاتية.
مناسبة
ذاتية. طبيعية.
أو بالدلالة الطبيعية يعني، أو بالدلالة الذاتية، تعبيرات مختلفة في كلمتي. من جملة الإشارات أيضا مثلا التي نذكرها هنا أن نعم أن هؤلاء لهم أن يلتزموا بنفس ما يلتزم به القائلون بالوضع، من أننا وإن كنا نقول بوجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، إلا أن انتقال الذهن فعلا من اللفظ إلى المعنى الخاص وفعلية حصول الدلالة مشروط بالعلم بالمناسبة الذاتية، نظير ما يلتزم به القائل بالواضح، من أنه حتى يكون اللفظ له الدلالة على المعنى يجب أن يكون هناك وضع، وحتى يحصل انتقال الذهن فعلا من اللفظ إلى المعنى يجب أن تعلم به.
يكون الطبعي شأنية يعني،
فجاز الجهل حينئذ. اللفظ بطبعه يقتضي، غاية الأمر أنت لا تعلم أنه بطبعه يقتضي، فلا ينتقل ذهنك. كل دلالة فهناك علاقة فيها، حتى الدلالات العقلية. الآن مثلا أنا أمثل، إذا الدلالة العقلية هيك فكيف الدلالة الطبيعية؟ الآن الدلالة العقلية دلالة الدخان على وجود النار، ما لم تعلم بالعلية والمعلولية بينهما هل ينتقل الذهن؟ كل دلالة مشروطة في الحقيقة بالعلم بالملازمة. الآن بصرف النظر أن هذا الكلام صحيح أو لا، بغض النظر عن هذا، نحن عم نحكي عم نذكر شو اسمه، نذكر إشارات الآن من باب إثارات للبحث. ها بس لحتى ضيعكم شوي، لا لا بأس يعني، أنتوا صح حتضيعوا أنه بمعنى ما حتاخذوا مثلا بسرعة قرار نهائي، بس أنه ك نعم. مثلا من جملة الإشارات أيضا أنه أن محل النزاع أصلاً ليس الألفاظ التي هي من قبيل المنقولات كالأعلام الشخصية أو الاصطلاحات العلمية، هذا مما لا يتأتى النزاع فيه أصلاً. من الواضح أنه الأب سمى ولده كذا وكذا
من قبيل المنقولات، شو
هم؟ منقولات العرفية أو
لا ينتقد عليهم
بهذا يعني، أو المصطلحات العلمية
ما نحن نسمي كمان
ها؟ اللي هي أو فينا نعبر مثل ما هني بعبروا المنقولات العرفية الخاصة أو العامة، يعني في العرف الخاص أو في العرف العام. فحينئذ لا ترد شيء من إذا تمت هالإشارات لا يرد شيء من الإشكالات
المتبقى. شو بصير مراهضة؟ شو بصير يعني المنقولات العرفية؟
ليش؟ لا ينبغي، لأن من الواضح ولا ينبغي الشك، لا ينبغي الريب أصلا في أن مثل هذه الألفاظ إنما حصلت أو إنما حصلت لها الدلالة على معانيها بسبب التعيين أو بسبب التعيان. فحينئذ دعوى المناسبة الذاتية تحمل على الموجب الجزئية، فليكن يعني ما عم يدعوا بالكل هيك. إذا كانوا ما عم يدعوا بالكل هيك شو المشكلة مثلا؟
بيضل المشكلة أنه بيضل لفظ عليه لازم يلازم ومان لازم
منقول هيك محل النزاع الألفاظ الواردة عن الواضع الأصلي، الألفاظ الأصلية الثابتة في اللغة لا التي طرأ لها معان أخرى ناشئة من مقام الاستعمال.
أصل مواد اللغات عندنا
إنها فإذا فنحن لا ننازع في أن تلك المنقولات إنما دلت على معانيها المنقولة إليها أو المنقولة هي إليها بعامل خارجي، نتفق على ذلك.
إشكال التضاد بيدفع الواحد
إشكال التضاد لا فينا ندفعه، بس فينا ندفعه بطريقة تانية.
خلاص ما ندفعش
هذا. ها؟ خلينا نكفي بما إنه ما بقي غيره يعني. مثلاً يمكن أن يقال هكذا بأن التناقض في الذات إنما يلزم لو كانت الذات تقتضي المتنافيين بما هما متنافيان. يعني من الجهة التي بها التنافي. تقتضي الأبيض لأنه غير أسود، وتقتضي الأسود لأنه غير أبيض. إذا كان كذلك نعم لزم التناقض في الذات. لكن لو فرضنا مثلا أن الألوان، لنفترض الألوان منحصرة في اثنين، ولفظ الجون يقتضي الدلالة على لونين، يقتضي الدلالة على لونين، واللون منحصر في الأبيض والأسود، فصار لفظ الجون حينئذ مشتركا بين الأبيض والأسود. نفرض جهة مشتركة بين المتنافيين، ولو كانت جهة انتزاعية عرضية،
عنوان
عام انتزاعي مشير. نقول يكفي حينئذ أن تكون الذات مقتضية للمتنافيين بلحاظ جهة مشتركة بينهما، ولو كانت هذه الجهة المشتركة جهة انتزاعية. المهم الآن هلا بتم كمان ما بتم؟ يعني عم نقول إنه لفظ الجون حينئذ مثلا لنفترض أن الألوان منحصرة في الأبيض والأسود، أنا عم بفرض المثال هيك، وهو يقتضي الدلالة على اللونية، واللونية مصداقا منحصرة فيه.
افترضنا
إنه ما نحتاج
مش
مشلون،
رأيي
أكبر. لا، يعني عم نقول يجوز أن يكون هكذا. حينئذ ها بيلتزموا بتخريج. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فإنه ذكر أننا لا نريد أن نعترض على هذا الاتجاه بأن لازمه عدم حصول الاختلاف. حتى يرد علينا أن الدلالة حينئذ هي من قبيل الدلالة الطبعية، ويجوز في الدلالة الطبعية الاختلاف. وإنما نسجل اعتراضاً آخر إثباتياً حاصله أن مقام الإثبات وواقع اللغة لا يساعد على هذا الاتجاه، أو فقال إن هذا الاتجاه لا يصلح لأن يكون تفسيرا صحيحا للظواهر اللغوية. ننبه على ذلك بمنبه أنه نحن قبل التعلم أو نحن عفوا قبل هذه نحن بمقتضى الملاحظة والتجربة، يعني ملاحظة اللغات، ملاحظة دلالات الألفاظ على معانيها، ملاحظة الاستعمالات، بمقتضى الملاحظة والتجربة لا نجد أن أذهاننا قبل التعلم لها ميل خاص أو تثبت ميلا خاصا بين ألفاظ خاصة ومعان خاصة. ها؟ يعني عم اقول هيك انه هلا نحن افرض انت هلا افرض باللغة الفارسية،
نعم،
جيت اخذت كلمة مثلا، ها؟ هذه الكلمة قبل ان تتعلم معناها ليس فيها بذاتها ميل، ولا يشعر الذهن في ان فيها ميلان نحو معنى مخصوص.
كيف فيها مالك نحو معنى اشمئزازة، معنى حلو،
كيف؟
قد يكون فيها مايل نحو معنى اشمئزاز مثلا، معنى بيكون قرف.
هون انت عم تلاحظ المستعمل، بس انت خذ اللفظ بما هو، عم نقول اللفظ بقطع النظر عن كل الحيثيات الخارجة عنه.
قد يكون اللفظ صعب شوي سهل، ما دخل
على انه يكون مطلق. بل احيانا نضيف، يعني على ما ذكره المصنف، احيانا نشعر ان الالفاظ قبل التعلم، نشعر ان الالفاظ تميل نحو معنى، لكن بعد التعلم يتبين انها تميل نحو ضدي.
جحمرش مثلا،
ها؟ جحمرش، نعم، للمرأة العجوز على
ما بمين لحو شيء عجوز،
ها؟ إذن هذا فهذا منبه إلى أن اللغة علاقتها بالمعاني ليست علاقة ذاتية، ودلالتها عليها ليست دلالة طبيعية.
بس في ارتباط بين المعاني،
ما الفرق بين هذا الكلام الذي ذكره المصنف وبين بعض الوجوه التي ذكرناها مما يتوهم أو مما يتأتى فيها دعوة الاشتراك، يعني أو دعوة التقارب؟ راجعوا تأملوا.
بس آخر مقطع ما جاني، بل أحيانا مشهد أنها
تبين نحو معنى، هذا جبته من عندي.
شو
الدليل على عم اقول انه نحن هلا بيجي لفظ، يعني مثل ما قال الشيخ مثلا انه بيجي لفظ نتيجه ل شو بيقول الجشاشه، في جشاشه الاجش، في جشاشه، ما بتصور منين جبت لي
الجشاشه. لازم نقول لازم نقول التشش
كريم الجرشه، حسن شريف، هي شريف النسب، مثل الجرشة
مثلا،
مستجزرات، ها؟ جرشة بتحسبش منيحة، هذا إله مستجزرات، طيب جرشة بتحسبش منيحة، لا نفضع، عم قول هذا بدل على أنه هذا الميل الموجود، هذا الميل الموجود قد يكذبه التعلم. الدليل هذا يدل على أن العلاقة بين اللفظ ومعناه المخصوص ليست طبيعية.
ولا مستجزرات معناتها مرتفعة،
نعم.
هلا واحد إذا بيجيب كلمة مستجزر راح يجيب باله
إنه هذا بيقول لك مستجزر،
يعني
لا بالصحصة،
لا جرش، مش كلمة هاي
المستجزر، لطيف هاي المجرش. أنا هذا الزار كان ياش مفتوح بالمختصر بالجرشة، وجاي الشخيص بده يجيب لي إياه.
لا الشرحة وجاب بكسر كده
مستجزر، بدي أصحى منك عن شيء هيك،
أو الخعخوع مثلا، ها؟
شو
الخوع قاعد؟ اه هيدي مش عارف، ما لا تركتها ترى على العهق، موجوده بالمختصر كمان.
وانا خلي هلا خلي حدا يقول لك هيدا لشو ميلي مثلا،
ها؟ هذا بدل على شيء هيك له شوك مثلا شغله، ما المهم
افرنج.
نعم نعم، القائلون بالاتجاه الوضعي لا ينكرون ان الواضع حين الوضع احيانا قد يلاحظ مناسبتان بين طبع اللفظ او طبيعه حروف اللفظ وبين معنى معين فيجعل اللفظ خاصا بهذا المعنى المعين.
أحيانا لا مش دائما،
مش بس هيك، حتى لو أنه ثبت أنه دائما هكذا، إلا أن اختصاص اللفظ بالمعنى ليس ذاتيا بل بسبب التعيين الذي هو ارتكب. وبعضهم فسر اتجاه السببية الذاتية بهذا التفسير، وأننا لا ننكر الواضع، غاية ما هنالك نقول الواضع لم يضع اعتباطا. الآن هذا هل هو تأويل صحيح لكلامهم أو لا؟ بحثه.
شو لاحظوا
مثلا؟ يعني لنفترض كما مثلنا بالأمس، مثل مثلا القاسم، القسم والفصم، باعتبار الشدة الموجودة في القاف والرخاوة الموجودة في الفاء، فيدل على أن أحدهما قطع شديد يبين منه تبين منه القطع، والآخر قطع رخو أو قطع خفيف لا تحصل فيه إبانة وانفصال.
قاف أقوى من الفاء.
وهذا له نظائر كثيرة يذكرونه. من شاء فليراجع مثلا كتاب المزهر للصيوطي، المزهر في علوم اللغة، ذكر أمثلة كثيرة على ذلك.
فلنحن مرة مرة قلنا نحن الاعتبار عندما نقول لا مشاهدة والصلاحات والاعتبار وكذا والاعتبار فنحن نقول الاعتبار والاستلاف وقور الاعتبار.
واضح صح؟ صحيح. فحين ذي النزاع يكون لفظيا الاعتبار، وإن كان سهل المؤونة إلا أنه لا يكون اعتباطي.
الفاء الفاء القاف. أنت بتعمل لحظة شو بتقول؟ أنت دق ما في أنت بتقول بس الأخير.
لا أصعب. أنت عم تطلع معه هون مثلا، عم تطلع معه إشي تاني شيخ سيدة.
عم أقول له الفاء يعني مش لا مش مش تعمل لي أف بصوت عالي وأف بصوت عالي.
هذا لا ينكره ذو طبع سليم ملتفت.
القاف الفاء القاف الفاء شو
لا أتأمل على كل حال ملتفت طبعا ذو طبع سليم ملتفت. أنا لم تحصل لدي شبهة في مقابل البديهة. طيب وين صرنا؟
قائم بالاتجاه الوضع لا يمكنه.
نعم. طب نقرأ الآن هذا المقدار اللي هو مش مقدار يعني. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين، أو علاقة سببية بجوز هنا اثنان يعني، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر، اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. الأول احتمال السببية الذاتية، هون ذكر المصنف كاحتمال لعله لم يجزم بالنسبة، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة. أنا قلت الملاحظة والتجربة، هي الملاحظة والخبرة مش الملاحظة والتجربة، إلا أن يراد من التجربة المعاينة يعني الناشئة عن خبرة، فكلامي يكون صحيح. من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل قبل الاكتساب والتعلم. الآن هذه هي كلمة أي مثلا، ما أنت منقول نحن أي وأنت منقول أيت؟ أي منقول بصحن والأي دلالة؟
بيقول بصحن
كنا الله يجب أن نقول أيت دلالة،
بس يمكن أفصح أيت دلالة مرة على اللفظ ومرة على
النمر. الثاني خط بعد أن اتضح بطلان الاتجاه الأول ننتقل إلى الاتجاه الثاني، وهذا الاتجاه الثاني تحته أقوال عديدة، لكن هذه الأقوال المتشتتة تجتمع معا تحت لواء الواضح بمعنى العامل الخارجي الذي حقق السببية بين اللفظ والمعنى. أما ما هو هذا العامل الخارجي؟ ما هي حقيقته؟ هنا نشأت الأقوال المتكثرة المتعددة. إذن بعد اتفاقهم على احتياجنا إلى وضعين أو إلى عامل خارجي يحقق السببية بين اللفظ والمعنى؟ اختلفوا في حقيقة هذا العامل الخارجي ما هو، فكان هناك أقوال متكثرة. طبعا هون المصنف ما تعرض أكيد لكل الأقوال يعني. والمهم في المقام قبل الدخول في البحث وفي الأقوال هو أن نشير إلى أن البحث هنا ليس بحثا اصطلاحيا وليس بحثا شرعيا. نحن هنا لا نبحث عن معنى كلمة واضح، لا نبحث عن أن كلمة وضع مثلا هل هي حقيقة شرعية أو متشرعية في هذا المعنى أو في ذاك. لفظ الوضع هنا الذي نبحث عنه، أو نحن لسنا نبحث عن لفظ الوضع، نحن لا نبحث عن لفظ اسمه لفظ الوضع ورد في آية أو رواية نريد أن نعرف البحث ليس لغويا، يعني البحث في الوضع في حقيقة الوضع ليس بحثا لغويا، يعني ليس بحثا لغويا اكتشافيا إذا صح التعبير كما هي تعبيرات السيد الشهيد. نحن عندنا لفظة نريد أن نعرف ما هو معناها. وإنما نتحدث عن أن الذي حقق هذه السببية، هذه الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى ما هو. لذلك مثلا لا يأتي أحد ويقول مثلا اعتراضا على السيد الخوئي كما سوف يأتي مثلا، لا يقال مثلا الوضع مثلا خلاف الظاهر أن نحمله على التعهد. السيد الخوئي ما عم بيقول مثلا الوضع لغة وعرفا يستعمل بمعنى التعهد، هو يقول الذي أنا أسميه الوضع والذي أنا أعتبره سببا في نشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى هو عنصر التعهد. الآن هذا لغتان يسمى وضعان أو لا يسمى، هذا شأنه. بحثنا ليس لغوي، ليس في مقام الاستعمال، ليس بحثا في أن في استكشاف معنى كلمة الوضع من استعمالات العرب أو من استعمالات العرف. إنه ما حدا يجي مثلا يقول الوضع الظاهر خلاف الظاهر أن نحمله على التعهد، ووفق الظاهر أن نحمله على الاعتبار مثلا. إذا اتضحت هذه نكتة في غاية الأهمية كثير بيخلطوا فيها، بعضهم يسجل على صاحب الكفاية على ما ببالي، صاحب الكفاية بيقول الوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، بيجي بيسجل بيقول لا الظاهر أن الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى،
لأنه من مقولة
إنه عادة ما منقول واضح يعني خصصة فهو فعل الواضع وليس صفة
الاختصاص
فالمهم فهذا هذا مثل هذا الاعتراض لا ينبغي أن يرد. واضح الكلام ليس في أن كلمة وضع ما هو المعنى الذي هي ظاهرة في لفظا لغة معروفة. الأقوال الرئيسية في المسألة ثلاثة، يعني التي تعرض لها المصنف. قول بأن حقيقة الوضع هي الاعتبار، وقول بأن حقيقة الوضع هي التعهد أو هو التعهد، صح الوجهان، والتذكير أولى. ما بعرف إذا عم يصير فيهم إما عم يتصل أو إنه عم يستشهد.
هي فعل
ها؟
بس حقيقة